نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربي صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسرني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائما للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نستهل حلقتنا هذه ونبدأها بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين. يقول: معالي الشيخ، كنت أصلي السنة فدخل معي في الصلاة رجل بنية الفريضة، فهل أجهر بالقراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجواب: أولا، يجوز أن يتم المفترض بالمتنفل لما ثبت بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. قال الإمام النووي في هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم. فلا حرج في أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير إماما بعد أن يلتحق به آخر، بدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، بالنسبة للقراءة جهرا أو سرا، قال النووي رحمه الله: وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان أصحهما أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر. والثاني: الاعتبار بوقت الفوات. هذا الرأي الثاني. الرأي الأول أن الاعتبار بوقت القضاء، والثاني أن الاعتبار بوقت الفوات. رأيان للعلماء ذكرهما الإمام النووي رحمه الله. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب قائلا: نعم، إذا فاتته الصلاة في الفجر وصلاها منفردا يجهر، حتى ولو كان بعد طلوع الشمس يصليها جهرا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس هو وأصحابه في بعض أسفاره ثم أقيمت الصلاة وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صلاة سرية كالعصر مثلا فإنه يقرأ في قضائها سرا، ولو كان القضاء ليلا. ومن فاتته صلاة جهرية كالمغرب مثلا فإنه يقرأ في قضائها جهرا ولو كان القضاء نهارا، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء كما هو ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ السائل يسأل عن حكم لمس المرأة حال الوضوء، هل ينقض الوضوء؟
الجواب: اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس المرأة على أقوال، فمنهم من قال ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال ينقض إن كان المس بشهوة. وقالت الشافعية ينقض الوضوء مطلقا سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وسواء كان ذلك بقصد أم لا، ذلك سهوا أو اتفاقا، استدلالا بقوله تعالى أو لامستم النساء. وقالت الحنفية لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان اللمس بشهوة أم بغير شهوة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، رواه مسلم. وقالت المالكية والحنابلة ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، وإن كان بغير شهوة لم ينقض. وقالوا: أو لامستم النساء، فالمراد بها الجماع وليس المراد بها مجرد مس المرأة، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قالت الحنفية لا ينقض الوضوء مطلقا، حيث قال: والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل. مجموع الفتاوى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافها أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال وذكرها، لكن الشيخ رحمه الله يرجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، والأرجح هذا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وبه قال قبله الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا السؤال يقول: ما حكم الصلاة في البيت خلف إمام المسجد؟ ربما هذا السؤال يكثر من النساء كبيرات السن أنهن يصلين في بيوتهن على صوت مكبرات المسجد.
الجواب: أولا، من صحة شروط الإتمام بالإمام اتصال صفوف حال الاقتداء من خارج المسجد، فتصح الاقتداء باتصال فيصح الاقتداء باتصال الصفوف حتى لو لم يرى الإمام، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد، فإذا لم تتصل الصفوف فلا تصح الصلاة باقتدائه بالإمام من خارج المسجد. ثانيا، إن النصوص الشرعية قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قالوا: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيره. وقد أفتت اللجنة الدائمة على مثل هذا السؤال برئاسة الشيخ ابن باز، حيث قالت: لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال الإمام أحمد: إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته. وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشروط المذكورة فلا تصح الصلاة، لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، فقال الحافظ إسناده على شرط مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة المكتوبة حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، عليه تصح الصلاة باقتداء الإمام من خارج المسجد في حال وجود الشروط المذكورة، وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة ومع أسئلتكم في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال مع الشيخ يقول: ما معنى قرة العين أو قرة عينك أو يا قرة عيني؟
الجواب يا أخي السائل: قرة العين كما في معجم المعاني ما يصادف المرء به سرورا فلا تطمح العين إلى ما سواه، هذا قرة العين. وأكثر ما جاء في القرآن فهي مقرونة بالنعيم، لأن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه استقرار عينه الذي هو دليل على مدى استقرار قلبه وشعوره بالأمن والطمأنينة. والعين تنام قبل القلب، لأن القلب لا يستطيع النوم حال ما تكون العين مفتوحة، أي أن استقرار العين دليل على استقرار القلب. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الشيخ السعدي في تفسيره: يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونها نكر في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم الله سبحانه وتعالى من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال ابن القيم في فوائد هذا الحديث في رسالته إلى أحد إخوانه: وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، ما تقر به العين أي عين الإنسان أعلى من مجرد ما يحبه، انتهى. فقرة العين بمعنى الدمعة الباردة التي تدمعها العين عند وقت الفرح الشديد وتكون باردة ليس ساخنة مثل دموع الحزن. فقرة عينك أو عينيك أي أبرد الله دمعة عينيك أو أقر الله عينيك أو بلغك أمنيتك أو أقر الله عينيك وبلغك أمنيتك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل الأخ المرسل يقول: رجل دخل إلى المستشفى قبل رمضان الفائت وهو في حالة غيبوبة وتوفي بعد رمضان مباشرة ولم يستطع صيام رمضان، هل يجب علينا الصوم عنه أو الصدقة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: أولا، إذا كان المريض لم يصم بسبب مرض ما واستمر المرض حتى الموت ولم يجد الفرصة للصوم أو القضاء بعد رمضان، فليس عليه شيء لا القضاء ولا الفدية ولا على ورثته وليس على ورثته شيء أيضا، لأنه مريض ومعذور غير مفرط، ثانيا، إذا كان المريض مفرطا حيث إنه حصل على الفرصة للصوم أو القضاء بعد رمضان ولم يصم بل فرط وتساهل حتى مات، فيشرع لأقاربه أن يصوموا عنه، لما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أخرجه مسلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. هذه رسالة أيضا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم من يتزوج بزوجة خامسة بوجود الأربع في وقت واحد؟
الجواب: كما هو معلوم، يجوز أن يتزوج الرجل بأربع نساء في وقت واحد، ولا يجوز له أن يزيد عليهن، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وتحريم الزيادة على أربع متفق عليه بين علماء المسلمين إلا من شذ من أهل البدع والأهواء، فلم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من التابعين رحمهم الله أنه جمع في عصمته أكثر من أربع زوجات. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال الإمام الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. انتهى كلام ابن كثير. قال ابن قدامة في المسألة: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، حيث قال: أجمع أهل العلم على هذا ولم نعلم أحدا خالفه منهم، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن وأمسك أربعة. انتهى كلام صاحب المغني. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من ضحك في الصلاة ما حكم صلاته وما حكم الضحك في الصلاة بشكل عام؟
الجواب: الصلاة شأنها عظيم، وقد وهي من أكبر شعائر الدين المعظمة، عظمها الله تعالى حين فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يعرف قدر هذه الشعيرة ويعظمها، فهي من تقوى القلوب. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا ينبغي للمصلي حين يصلي ويضحك فيها، لأن الضحك من الملهيات. ومن المعلوم أن الضحك عند جمهور العلماء يبطل الصلاة إذا كان فيه صوت أو تبين منه حرفان فأكثر. قال النووي رحمه الله: فمذهبنا أن التبسم لا يضر، وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان، فإن بان منه حرفان بطلت صلاته. وقال ابن قدامة في المغني: وإن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يكن حرفان. وبهذا قال جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة والنخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. انتهى كلام صاحب المغني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الضحك في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم، فإذا ضحك في الصلاة بطلت، وهكذا لو تكلم عمدا بطل الصلاة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، فلا تبطل صلاة الناسي والجاهل، لكن الضحك يبطل مطلقا، لأنه استخفاف بالصلاة وتهاون بها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يثبت الجميع على طاعته، وأن يجعل صلاتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله